إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، بعد أيام قريبة يستقبل المسلمون موسما من مواسم الخير العظيمة التي رتب الله تبارك وتعالى عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن أداه فأحسنه. وهذا الموسم هو موسم حج بيت الله الحرام. قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عباد الله، إن من أعظم حقوق الإسلام وواجباته حج بيت الله الحرام، فهو أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة التي تدل على وجوب الحج وفرضيته على المسلم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. عباد الله، لما دلت الأدلة الشرعية على وجوب الحج وفرضيته، دلت أيضاً على أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع يتقرب به العبد إلى ربه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا أي ذاك الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أبو داود وصححه الألباني. عباد الله، إن حج بيت الله الحرام لا يجب على المسلم إلا إذا توفرت فيه شروطه، وهي شروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. وهذه الشروط الخمسة لوجوب الحج نقل غير واحد من العلماء الاتفاق عليها. فأول هذه الشروط الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. الشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون، ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما جاء ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الألباني. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث المتقدم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. ولكن لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، ولا تكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وصححه الألباني. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إذا كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع ماليا أو بدنيا أو كان الطريق إلى الحج غير آمن فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله تعالى. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. وإذا خرجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة لسفرها بدون محرمها. عباد الله، هذه هي شروط وجوب الحج التي استنبطها العلماء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام إذا لم يكن قد حج قبل ذلك، ولا يجوز له أن يؤخره، لأن أداء الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار علمائنا الكبار في هذا الزمان كالشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع. والقول بوجوب الحج على الفور هو ظاهر أدلة الكتاب والسنة التي دلت على فرضية الحج، كقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر من كان له جدة، أي قدرة على الحج، ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. إذا علم هذا يا عباد الله، فعلى من لم يحج أن يبادر لقضاء هذا الفرض العظيم، وليدع عنه تلبيس الشيطان وألاعيبه. وإن من ألاعيب الشيطان على بعض الناس أنه يؤخر أداء فريضة الحج بحجة العمل أو التجارة أو الزواج أو الدراسة وغير ذلك من الأعذار الواهية، وهذا من الجهل وتلبيس الشيطان على الإنسان. وإلا فليست هذه الأعذار وأمثالها مانعة من الحج، فيجب على من لم يقضي فريضة الحج وهو يستطيع ذلك والأمر متيسر له أن يبادر إلى الحج ويتعجل إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن حج بيت الله الحرام فيه فضل عظيم وأجر كبير وثواب جزيل لمن أداه فأحسنه. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على فضل الحج وعظيم أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. فمن فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومن فضائله أنه يهدم ما كان قبله. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ومن فضائله أن الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن فضائله أن الحج المبرور جزاؤه الجنة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عباد الله، هذه جملة من الأحاديث النبوية التي فيها الدلالة الواضحة على فضل الحج وعظيم أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. وهذا الفضل العظيم في هذه الأحاديث شامل لمن كان يقضي فريضة الحج أو كان متطوعا. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الحج والعمرة لمن يتيسر له ذلك، وأن يتبع أحدهما الآخر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. رواه الترمذي والنسائي. وقال الألباني: حسن صحيح. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.